أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم، واتحاد هذه الثلاثة وتقسيمات كل منها، وكذلك يقع البحث فيها عن خواص العلم. وقد جاء عنوان هذه المرحلة في النهاية في العقل والعاقل والمعقول، والتعبير بما جاء هنا أولى من التعبير بالعقل، لما سيأتي من أن العقل قد اصطلح إطلاقه على الكليات، وأن البحث في هذه المرحلة يشمل الجزئيات والكليات ولا اختصاص له بالكل. كيف كان قبل أن يدخل الماتن في فصول هذه المرحلة وعناوينها، عقد مقدمة لتوجيه كون هذه المرحلة ومباحثها من مباحث علم الفلسفة. والحاصل قد عرفنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، وحينئذ فالمباحث والمسائل الفلسفية هي التي تكون من العوارض العامة للموجود بما هو موجود. ومرادنا من ذلك أن البحث في الفلسفة إنما ينصب على الأحكام التي تلحق الوجود من غير أن يكون له تخصص طبيعي أو تجريبي في رتبة سابقة، بمعنى أن الحكم الذي يثبت للوجود تارة يحتاج في ثبوته إلى حيثية تقييدية، بحيث لا يلحق ذلك الحكم موضوعه من دون هذه الضميمة وتلك الحيثية، وتارة يلحق الوجود بما هو كذلك ومن دون أن يكون هناك واسطة هي التي تقتضي ثبوت الحكم لموضوعه. وإذ كان موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، فلا بد أن كل حكم يتوقف في لحوقه للموجود على تخصص، كأن يقال الموجود الجسم أبيض مثلا، فهذا ليس من مباحث الفلسفة، لأنه ليس من العوارض العامة لمباحث الوجود. إذا قد اتضح ذلك، فإن كلا من العقل والعاقل والمعقول ليست من أحوال الوجود بما هو موجود بحسب الدقة، وذلك لما عرفنا من أن الوجود ينقسم انقساما أوليا إلى ما بالقوة وما بالفعل. وسيأتي معنا أن كلا من العقل والمعقول والعاقل، هذه الثلاثة من أقسام الوجود المجرد لا من أقسام مطلق الوجود، إذ سيأتي أن العلم وهو العقل وهو العلم مجرد، وأن العالم مجرد، وأن هذه الثلاثة يوجد بينها اتحاد. فالثلاثة مجردة، فهي من الأقسام التي تلحق الوجود الذي هو بالقوة دون مطلق الوجود. ومن علامة أن تكون الأحكام اللاحقة للموجود أحكاما لاحقة له بما هو هو أن تكون تلك الأقسام وتلك التقسيمات حاصرة، كما يقال الموجود إما ممكن وإما واجب، فإن كل موجود لا يخلو من أحد هذين القسمين، أو كما يقال إن الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، إذ لا معنى أن نفرض موجودا لا يكون في ضمن هذين القسمين. ولكن قولنا إن الموجود إما عقل وإما عاقل وإما معقول ليس جامعا مانعا لوضوح أن الموجود الذي هو بالفعل أن الموجود الذي هو بالقوة، نحن عكسنا مثلا البحث في العقل والعاقل والمعقول، هذه من أقسام الموجود الذي هو بالفعل يعني مجردات لا الذي هو بالقوة. إذ سيأتي معنا أن هذه الثلاثة لمكان تجردها، فرب موجود لا يكون عقلا ولا عاقلا ولا معقولا، وهي الموجودات المادية أو موجودات عالم المادة. كيف كان؟ فالموجود بما هو هو إما موجود بالقوة وإما موجود بالفعل، والموجود الذي هو بالفعل إما عقل وإما عاقل وإما معقول. فلما لم تبحث هذه المسائل ومسائل العقل والعلم في علم آخر ناسب ذلك أن تبحث ها هنا، وإن كان إن كانت مباحث هذه المرحلة لا تدخل بالدقة تحت موضوع علم الفلسفة. ولذلك ذهب بعض المعاصرين حفظهم الله إلى إدراج مسائل هذه المرحلة تحت مباحث نظرية المعرفة، وهذا العلم لم يكن له وجود فعلي في ذلك الوقت وفي زمن الفلاسفة القدماء. جيد، بقي عندنا في هذه المقدمة أن ننبه على مسألة قد تقدمت سابقا، وهي أنه عندما نقسم الموجود إلى ما بالقوة وما بالفعل لا نريد من الوجود الذي بالقوة هنا الذي يكون خاليا لأي فعلية من الفعليات، لا نريد من القوة حيثية الفقدان، لأن هذه الحيثية لا تصلح أن تكون مندرجة في ضمن الوجود. بل قد تقدم معنا أن الوجود كما يسابق التشخص كذلك يسابق الفعلية، فما من وجود نفرضه إلا والفعلية ثابتة له، غاية الأمر أن ذلك الوجود الفعلي إما أن يكون فعليا من جميع الجهات بحيث لا يكون هناك كمال يعد ذلك الوجود فاقدا له ولكن مستعد لتحصيله، أو أن يكون ذلك الوجود مع فعليته فاقدا لبعض الكمالات ولكنه يستعد إلى تحصيلها بالفعل. فيقال إن هذا الوجود الذي بالفعل هو بالفعل من كل جهة، أو إن هذا الوجود الذي بالفعل هو بالقوة بالنسبة إلى بعض الآثار اللاحقة. والعقل أو العلم لمكان تجرده فهو فعلية محضة لا حركة له من القوة إلى الفعل. وقد عرفنا وسيأتي أن المجرد كل ما يصح له يجب له، وعلى هذا فالعلم فعلية لا قوة معه، بخلاف الموجود الذي بالقوة فإنه فعلية معه قوة. ثم إن الوجود الذي بالقوة وهو الوجود الذي له فعلية وله استعداد لتحصيل فعليات أخرى، هذا على نحوين، وهو إما المادة أو الماديات. أما المادة فمرادنا منها ذلك الجوهر الذي يحمل الاستعداد، فهذا الجوهر لمكان جوهريته فلا بد له فعلية. غاية الأمر أنه ليس له إلا فعلية قبول الصور، فهو فعلية أن لا فعلية له. وأما الماديات فهي تلك الأجسام المركبة من المادة والصورة والتي لها فعلية وآثار فعلية، ولكن لها استعداد أيضا لأن تحصل فعليات أخرى بالحركة. نقرأ ذلك المقدار. قال: المرحلة الحادية عشرة قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول هو المادة والماديات، يعني الموجود الذي بالقوة لأنه فعلية وله قوة. الآن هذه الفعلية قد تكون فعلية قبول الصور، وقد تكون فعلية بعض الصور ولكن مع قابلية الحيازة على صور أخرى. والثاني غيرهما وهو المجرد، ومما يعرض شوف لم يقل مما يعرض الوجود عرضا أوليا، قال ومما يعرض المجرد عرضا أوليا أن يكون علما وعالما ومعلوما، لأن العلم كما سيجيء بيانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد، فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى. هذا يصلح أن يكون اعتذارا أكثر مما يصلح لأن يكون تعليلا أو بيانا أو توجيها. كيف كان؟ قال وفيه 12 فصلا. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. يقع الكلام في هذا الفصل في مباحث أربعة. المبحث الأول في تعريف العلم، والثاني يعني في مطلب ما الشارحة، الثاني في وجوده وهو مطلب هل البسيطة، المطلب الثالث في انقسامه انقساما أوليا إلى حصول وحضور، وهي مباحث خمسة، والمطلب الرابع في بيان اتحاد كل من العلم والعالم والمعلوم، والمبحث الخامس في الدليل الأول على تجرد العلم. إذن فالبحث عن تعريف العلم ووجوده وانقساماته واتحاده بالعالم والمعلوم وخواصه وهي التجرد. أما المبحث الأول وهو مطلب ما الشارحة، فلا يخفى أن مفهوم العلم مفهوم ضروري بديهي حاضر لا يمكن أن يتوقف حصوله في الذهن على توصيط أمور ومفاهيم ذهنية أخرى، وذلك لأنه ما من مفهوم إلا ويعرف بالعلم، فلو كان العلم نفسه مما يحتاج في فهمه إلى فهم شيء آخر لما حصل لنا علم بشيء، ولما أمكن أن نتصور شيئا من أول، لأنه ما من مفهوم إلا ونطلع على خصائصه وأجزائه الذهنية بالعلم، فشرح كل مفهوم متوقف على تصور ذلك المفهوم، فهو متوقف على تصور العلم. ف فلا بد أن يكون العلم متصورا بنفسه، وإلا تسلسل أو دار. لأن هذا العلم لو لم يكن متصورا بنفسه فلا بد لكي نتصوره أن نتصور جملة من المفاهيم الأخرى، والتي إما أن يكون من جملتها العلم فيتسلسل، أو أن نتصور العلم بنفسه بنفس العلم به فيلزم الدار. إذن كل مفهوم إنما يعرف بالعلم، فلو كان العلم كمفهوم من المفاهيم مجهولا بنفسه لاندرج تحت هذه الكبرى، وهو أن كل مفهوم يعرف بالعلم، والعلم مفهوم فلا بد أن يعرف بالعلم. بعبارة ثانية، كل مفهوم نظري فإنما يكتسب وضوحه من العلم بأجزائه. فلو كان نفس مفهوم العلم نظريا لدرجة تحت هذه الكبرى، ولا احتاج في فهم معناه إلى تصور العلم، فيتسلسل أو يدور. وكذلك الكلام في مطلب أهل البسيطة، وهو أن العلم هل هو موجود أو لا، فإنه ما من شيء إلا ويثبت وجوده عن طريق العلم به. فإن الطريقة الوحيدة لإثبات وجود الأشياء عندنا هي العلم بوجودها. فلو كان العلم غير ضروري الوجود لتوقف إثباته على العلم بوجوده، ولكن العلم أمر يحتاج إلى إثبات بحسب الفرض فيتسلسل أو يدور. الكلام هو الكلام. إذن لا مشاحة ولا نزاع في أن العلم ضروري التصور وأنه ضروري الوجود. ولذلك فما يعطى للعلم من تعاريف لا يمكن أن تكون تعاريف حدية، أولا لما تقدم من أنه ضروري الوجود، وثانيا لما سيأتي من أن العلم ليس معقولا ماهويا، وإلا لما وجد في الواجب تعالى، وإنما العلم من المعقولات الثانوية، وهو نحو من أنحاء الوجود على ما سيأتي. وقد عرفنا في سابق الأبحاث أن التعاريف الحدية تعريفات بالماهية، ولا حد إلا للماهية وبالماهية، والعلم ليس ماهية، وإلا لم ينوجد للواجب. فلا بد يكون العلم نحوا من أنحاء الوجود، فلا حد له لأن الحد للماهية. المبحث الثالث في انقسام العلم انقساما أوليا إلى حصولي وحضوري، وبيان وجود كل واحد من هذين القسمين. وقد عرفنا في المنطق أن الذي يحصل في الذهن أو الذي يحصل عند العالم عند حصول العلم إما صورة عن ذلك المعلوم، وإما نفس ذلك المعلوم. فالذي ينظر إلى الحائط ويكتسب حالة جديدة هي علمه بوجود هذا الحائط وثبوته، لم يحضر عنده نفس المعلوم الذي هو الحائط، بل الذي حضر عنده صورة ذهنية عن ذلك المعلوم الخارجي. وهذا هو الذي تقدم البحث عنه في المرحلة الثانية، عندما ذكرنا أن للإنسان علما بالخارج عن طريق حضور ماهيات الخارج إلى الذهن، أو أن الإنسان يتصل بالخارج اتصالا ماهويا، وأن الأشياء تحضر إلى الذهن بماهياتها، وأن الماهية هي التي تصحح حكاية ما في الذهن عما في الخارج، وهذا هو العلم الحصولي. فالعلم الحصولي على ما ضبطه الماتن هو حضور ماهية الشيء، عفوا حضور ماهية الشيء للعالم، الأولاد العالم. ويوجد نحو آخر من العلم وهو المسمى بالعلم الحضوري، وهو حضور نفس المعلوم، لا حضور صورته أو شبحه أو ماهيته الحاكية عنه، حضور نفس المعلوم لدى العالم. وقد استدل على وجود هذا القسم أو هذا النحو بالوجدان، إذ إنه شاهد على أننا نعلم بأنفسنا، وأن علمنا بأنفسنا هذا لا يمكن أن يكون علما بوساطة المفهوم، فليس علمنا بوجود أنفسنا عبارة عن حصول صورة في ذهننا عن أنفسنا، وبواسطة هذه الصورة حصل لنا بوجود أنفسنا. ليش؟ قال لأن علمنا بوجود أنفسنا لا يخلو إما أن يكون عبارة عن حضور أنفسنا بذاتها لدى أنفسنا، أو أن يكون حضور صورة ذهنية عن أنفسنا في الذهن. الأول هو العلم الحضوري وهو الذي يثبت المطلوب، والثاني ممنوع، وذلك لأن علمنا بأنفسنا لو كان عن طريق تحصيل صورة ذهنية للنفس، فإن هذه الصورة الذهنية مهما فرضت لنا أن نطبقها على مصادق متكثرة، فإن كل مفهوم ذهني يمكن للذهن أن يعمل عنايته فيطبقه على مصادق متعددة. ولكننا نجد من أنفسنا استحالة تطبيق علمنا بأنفسنا على غير مصداق أنفسنا، فدل ذلك على أن علمنا بأنفسنا متشخص لا يقبل الانطباق على كثيرين، والتشخص إنما يكون بالوجود، فيكون علمنا بأنفسنا عبارة عن وجود أنفسنا وحضورها لنا. ولو كان علمنا بأنفسنا وبوجود أنفسنا علما حصوليا لكان علما بواسطة الماهية أو الصورة الذهنية، والصورة الذهنية أو الماهية مهما فرضت فللذهن أن يطبقها على كثيرين. فإن قلت ولكن المفهومة أو الصورة الذهنية أو الماهية لا يمكن أن يقال في حقها إنها يمكن دائما أن تطبق على كثيرين، أو بعبارة ثانية إن هذه الملازمة في غير محله لإمكان أن يكون العلم حصوليا وتكون تلك الصورة الذهنية قابلة للانطباق على كثيرين، إذ عرفنا في المنطق أن الماهية وأن المفاهيم الكلية منها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي، وأن المفاهيم الكلية هي التي يمكن تطبيقها على كثيرين، ولكن يوجد نحو من المفاهيم يكون جزئيا ولا يقبل الانطباق على كثيرين، وحينئذ فيمكن أن يكون علمنا بأنفسنا علما حصوليا، غاية الأمر أنه يكون علما جزئيا لا كليا أن هذه الصورة الذهنية التي تحكي ذلك الوجود الخارجي لأنفسنا هي صورة ذهنية جزئية. فقد اجتمع العلم الحصولي مع استحالة الانطباق على كثيرين، وحينئذ لا يتم المطلوب. ولذلك عد مثل الشيخ المصباح قدس سره أو حفظه الله، يصطلع علي عادة للأموات، جيد، حفظه الله، عد ذلك أو هذه المسألة إشكالا على الاستدلال. ولكن بالتأمل في كلام الماتن وفي عبارته يمكن دفع هذا الإشكال عن طريق بيان مقدمة، وحاصلها أن الجزئي أو المفاهيم الجزئية وإن كانت آبية عن الانطباق على كثيرين، غير أن ذلك بالفرض، وفسر الفرض هناك بأنه تجويز العقل البدوي، وكذلك الكلي قابليته للانطباق على كثيرين إنما هي بحسب تجويز العقل البدوي. يعني في بادئ النظر عندما ينظر العقل نظرة بدوية إلى ذلك المفهوم يرى امتناع انطباق زيد على كثيرين. فالفرض المأخوذ في تعريف الجزئ والكل ليس الفرض بمعنى تجويز العقل الدقي، هذا بالنسبة للكل وهذا لا ربط له ببحثنا، وليس بمعنى الفرض وهو إعمال العناية ولو اعتبارا، بل هو بمعنى تجويز العقل، مش الاعتبار، مجرد الاعتبار، ولا الاعتبار سهل المؤونة. أما المراد من الاعتبار ها هنا المأخوذ في كلام العلامة فهو الاعتبار الذي هو سهل المؤونة بمعنى الفرض والتقدير، فإن مثل هذا الاعتبار ممكن في حق المفاهيم الجزئية. فإن زيد يمكن للذهن أن يفترض محالا انطباقه على كثيرين، لأن هذه أمر، لأنه مجرد أمر ذهني لا أثر تكويني له حتى يلزم أن يكون الاعتبار مسببا لأمر واقعي، وهذا بخلاف العلم الحضوري فإنه علم وجودي، حضور الشيء بوجوده، فهو أمر واقعي تكويني لا قدرة للذهن على افتراض هذه الحالة، لأن هذه حالة واقعية لا معنى، لأن الاعتبار لا يسبب واقعية ولا يجري في الأمور الواقعية. نعم يمكن أن يحصل الاعتبار في تطبيق شيء على شيء، في تطبيق صورة على ذي صورة، في تطبيق حاك على محك، ولكن علمنا بأنفسنا حالة وجدانية لا قابلية لها للانطباق على شيء حتى بالفرض والتقدير، إذ لا معنى لاعتبار شيء وجودي. ولذلك فعلمنا الحضوري بأنفسنا هو وجود أنفسنا، هو نفس وجود أنفسنا، ووجود أنفسنا لا معنى لتطبيق هذه الحالة الحاضرة عندنا، لا معنى لتطبيقها على غيرهم، لأنه يلزم من تطبيقها على الغير أن لا تعود حاضرا، هذا خلف، هذا بخلاف تطبيق مثل مفهوم زيد على أكثر من مصداق، فإن المفهوم يبقى على حاله، ولا يلزم من تطبيق مفهوم زيد على مصداق عمر أن يزول ذلك المفهوم وهو مفهوم زيد، بل المفهوم واحد، وللذهن أن يرى فارقا بين المفهوم والمصداق. ولكن مراد العلامة أن هذه الحالة الوجدانية التي نشعر بها شعوب الشعور البسيط لو طبقناها على مصداق آخر للازم من ذلك انعدام ذلك الشعور، ولذلك فهو لا طاقة لا قدرة على تطبيقه على مصداق آخر. فدل امتناع الانطباق على كثيرين ولو بهذا المعنى على تشخص ذلك العلم، وتشخص ذلك العلم إنما يكون بالوجود، لأن الوجود هو الأصيل. ومعنى أن هذا العلم متشخص أنه موجود بوجوده الخارجي لا بوجوده الذهني. فليس هو عبارة عن واسطة بين العالم والمعلوم، بل هو نفس ذلك، نفس ذلك المعلوم، نفس ذلك العالم. وهذا البيان وإن كان كافيا في بيان وجود العلم الحضوري، غير أن بالإمكان أن نعتمد في المقام طريقا آخر لإثبات وجود العلم الحضوري لا يتناول كل هذه الإشكالات. وحاصله أن علمنا بذلك الحائط الخارجي هو عبارة عن علم بواسطة، لأن علمنا بذلك المعلوم الخارجي متوقف على حضور صورة لذلك المعلوم الخارجي في الذهن. إذن هذا الاستدلال كيف ينطلق من أصل وجود العلم الحصول؟ لا شك أن العلم الحصولي موجود، وهو عبارة عن تحصيل العلم بالخارج عن طريق العلم بتلك الصور الذهنية. فننقل الكلام إلى تلك الصور الذهنية، كيف علمت النفس بها؟ إن كان علم النفس بهذه الصور الذهنية، لأن لا بالمعلوم لا بالحائط الخارجي، علمنا بالحائط الخارجي موقوف على حصول صورة لذلك الحائط في ذهن، في ذهن العالم. ثم ننقل الكلام، إذن فالعلم بالحائط الخارجي متوقف على حصول صورة الحائط، فننقل الكلام إلى علمنا بتلك الصور، أي صورة الحائط. إن كان علمنا بنفس هذه الصور علما حصوليا، فهذا يعني أنه يتوقف حصول العلم بهذه الصورة وبالتالي بالحائط الخارجي على واسطة. ثم ننقل الكلام إليها، فإن تسلسل يلزم أن لا يحصل علم، ولكننا نعلم بالمع الأمور الخارجية قطعا، فلا بد من الانتهاء إلى مكان تنتفي فيه هذه الواسطة. وانتفاء هذه الواسطة يعني أن ثمة معلوم لم يحضر إلى الذهن وعند العالم بواسطة، وإنما حضر عنده بنفسه، وهذا هو العلم الحضوري. ومن ثم قيل إن كل علم حصولي فهو موقوف على علم حضوري، لا يمكن لنا أن نعلم بذلك الحائط الخارجي الذي هو علم بواسطة ما لم نعلم بنفس الصورة الحاكية عن الحائط الخارجي التي هي علم بغير واسطة. التفت. ومن ثم قيل شو؟ كل علم حصولي موقوف على علم حضوري، مش يرجع إلى علم حضوري. سيأتي معنا عبارة ثانية الآن لها مطلب آخر ومعنى آخر. كل علم حصولي موقوف على علم حضوري. جيد. بقي في هذه في هذا المطلب، وهو تقسيم العلم إلى حصولي وحضري وحضوري، مسألة، وهي أن تعريف العلم الحصولي بأنه حضور ماهية الشيء عند العالم، والعلم الحضوري بأنه حضور وجود الشيء عند العالم، هذا التعبير في غير محله، وذلك لأن من المعلومات بالعلم الحصولي ما ليس من قبيل الأمور الماهوية، بل من الأمور التي تعلم بالعلم الحصولي ما لا ماهية له أساسا كالواجب تعالى. فلو كان العلم الحصولي هو حضور ماهية الشيء عند العالم لم تنع أن نعلم واجب الوجود بالعلم الحصول، لأنه لا ماهية له حتى تحضر فنعلم به، هذا أولا. وثانيا، لأنه لا شك أن هناك مفاهيم ذهنية تحصل لنا في الذهن ونعلم بها بالعلم الحصولي، كالمعقولات الثانوية بقسميها المنطقي والفلسفي، مع أنها ليست من المفاهيم الماهوية، فلا ماهية لها حتى تحضر تلك الماهيات. ولذلك كان الأنسب في المقام أن يقال إن العلم على قسمين، حصولي وحضوري، وأن الأول هو علم غير مباشر بل بواسطة، سواء كانت هذه الواسطة هي الماهية كما في المعقولات الماهوية، أو كانت نفس المفهوم الذهني ولو لم يكن مفهوما ماهويا كما في غيره. وأما العلم الحضوري فهو العلم المباشر بالشيء، أي بلا واسطة. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث. المبحث الرابع في بيان اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وهو مبحث منحل بدوره إلى نقطتين أو شقين. النقطة الأولى في بيان اتحاد العلم والمعلوم، وثانيا في بيان اتحاد المعلوم والعالم، فيثبت عن طريق ذلك اتحاد الثلاثة. إذن أولا سوف نبحث في اتحاد المعلوم والعالم، في اتحاد المعلوم والعلم، ثم بعد ذلك نثبت اتحاد المعلوم مع العالم، أو العلم مع العالم. هو إذا ثبت في النقطة الأولى اتحاد المعلوم والعلم، جيد، فالعلم أو المعلوم شيء واحد، بعد ذلك نثبت اتحاد هذا المعلوم أو العلم مع العالم، فثبت اتحاد الثلاثة. أما النقطة الأولى فموقوفة على بيان المقدم. وحاصلها أننا في العلم الحصولي عندما نعلم بالحائط الخارجي عن طريق حصول صورة هذا الحائط في ذهننا، فالذي علمناه نحن حقيقة أمران، لا أمر واحد، الأول هو علمنا بنفس هذه الصورة الذهنية التي تحكي عن الحائط الخارجي، والثاني نفس ذلك الحائط الخارجي التي تحكي عنه تلك الصورة الذهنية. فعندما تتسلط الحواس أو الجهاز العصبي على الخارج ويحصل اتصال بين هذه الأدوات وبين المادة الخارجية، فتحصل صورة ذهنية عن ذلك الخارج، فإن الذي يحصل عند العالم حقيقة حالتان: علمه بذلك المعلوم الخارجي، وعلمه بنفس هذه الصورة التي تحكي عن المعلوم الخارجي. وقد عرفنا الآن أن علم الذهن بالخارج بالمعلوم الخارجي علم حصولي، لأنه علم بواسطة وهي نفس هذه الصور الحاكية عن الحائط، عن الحائط الخارجي، وأن علمه بهذه الصور لا بد أن يكون علما حضوريا، وإلا تسلسل إلى غير نهاية فينسد باب العلم وهو خلاف الوجدان، يعني نخاف الصفصطة. إذن ففي كل علم حصولي هناك معلومان: معلوم بالعلم الحصولي ومعلوم بالعلم الحضوري. وهذا معنى أن المعلوم الحصولي دائما يتوقف على معلوم حضوري، ويسمى علمنا الحضوري بنفس الصورة، وهو نفس وجود الصورة عند العالم، يسمى بالمعلوم بالذات، لأنه هو الذي حصل بينه وبين العالم اتصال حقيقة، لأن الشيء الذي حضر عند العالم حقيقة وبنفسه وأولا وبالذات هي هذه الصورة. ومن خلال هذه الصورة حصل له علم بذي الصورة وذلك الشيء الخارج، المادة الخارج. فيسمى المعلوم الحصولي الخارجي معلوما بالعرض، والمعلوم الحضوري وهو نفس الصورة، نفس العلم بالصورة، نفس وجود هذه الصورة، يسمى معلوما بالذات. إذا اتضح ذلك فقولنا إن العلم عين المعلوم لا نريد من المعلوم في هذه العينية وفي هذا الاتحاد، لا نريد المعلوم بالعرض، إذ لا اتحاد بين النفس إذ لا اتحاد بين العلم وبين ذلك الحائط الخارجي، المادة الخارجية العمياء. فقولنا إن العلم عين المعلوم مرادنا من المعلوم ها هنا المعلوم بالذات أي نفس الصورة. بيان ذلك أن العلم كما عرفناه هو حصول صورة الشيء عند الذهن، شوف حصول الصورة هذا هو العلم. ولا نعني من حصول الصورة إلا حضوره، لما عرفنا من أن هذه الصور لابد أن تكون معلومة بالعلم الحضوري. والعلم الحضوري هو حضور الشيء بنفسه ومن غير واسطة عند العالم، فحضور الصورة هو عبارة ثانية عن وجود الصورة. شوف كيفية الانتقال. العلم كما يقال في تعريفه هو حصول صورة الشيء، حصول الصورة. وحصول الصورة لما كان حضوريا فلا بد المراد من الحصول ها هنا الحضور، وحضور الصورة ليس إلا وجودها، لأن العلم الحضوري هو حضور نفس الشيء بوجوده لدى العالم. ووجود الصورة ليس إلا عبارة عن نفس الصورة، لأن الصورة شيء ويعرض لها الوجود، بل وجود الصورة هو نفس هذه الصورة لأنها لتجردها إلى آخره، سيأتي في قادم المبحث. فصار العلم الذي هو حصول الصورة، حضور الصورة، بل وجود الصورة، بل نفس الصورة. جيد، إذن فصار، وهذه الصورة هي المعلوم بالذات، فصار العلم عين المعلوم بالذات. وإنما الفارق بينهما اعتباري، النقطة الثانية في بيان اتحاد العالم مع العلم أو مع المعلوم لا يهم، وحاصله أن هذا المعلوم الذي نريد أن نثبت اتحاده مع العالم لا يخلو إما أن يكون معلوما حضوريا أو حصوليا. يعني المعلومة هنا إما أن يكون معلوما بالعلم الحضوري أو أن يكون معلوما بالعلم الحصولي. يقع الكلام أولا في المعلوم بالعلم الحضوري، وهذا المعلوم بالعلم الحضوري لا يخلو إما أن يكون معلوما جوهريا يعني جوهرا، أو أن يكون معلوما عرضيا أي عرض. أما المعلوم بالعلم الحضوري ويكون جوهرا فكعلم النفس بنفسها، فإن النفس جوهر قائم بذاته. وأما المعلوم بالعلم الحضوري الذي يكون عرضيا فكعلم النفس بآثارها وانفعالاتها النفسانية. يقع الكلام شوف صار عندنا تشقيق. إذن المعلوم إما معلوم بالعلم الحضوري أو معلوم بالعلم الحصولي، دعك من العلم الحصولي. أما المعلوم بالعلم الحضوري فلا يخلو، إما أن يكون معلوما جوهريا أو أن يكون عرضيا. فإن كان المعلوم جوهريا فلجهة أنه جوهر فلا بد وجوده لنفسه، لأن الجوهر وجود قائم بنفسه، فوجود فهذه النفس لكونها معلومة فوجودها لنفسه، أي هي وجود قائم بنفسه. ولجهة أنها قد وقعت معلومة للعالم، أي إن هذا المعلوم قد حضر عند العالم، فيكون وجودها للعالم أي لغيره. النفس لجهة أنه قد تعلق، النفس التي تعلق بها العلم لجهة، أو عفوا هذه النفس قد فرضنا أنها علمت بالعلم الحضوري، شو يعني؟ يعني أنها حضرت بنفس وجودها، صحيح؟ وهذا الوجود بحسب الفرض وجود جوهري، فهو وجود لنفسه. ولكن من جهة أن هذه النفس قد حضرت عند العالم فيكون وجودها لهذا العالم. فلو كان العالم غير النفس للازم أن يكون وجود النفس لنفسها ولغيرها في آن واحد، وهو محال، لأنها من جهة أنها علمت بالعلم الحضوري فقد وجدت بنفسها عند العالم، نفس وجود النفس حضر للعالم. وهذا الوجود النفسي لكونه وجودا جوهريا فهو وجود قائم بنفسه، والوجود القائم بنفسه وجود لنفسه لا لغيره. ولجهة أنها قد حضرت عند العالم فهي وجود لذلك العالم. فلو كان العالم عين النفس لصدق أن وجودها لنفسه، ولو كان هذا العالم غير النفس لصدق النقيضان، وهما أن وجود النفس لنفسه وجود لأن النفس وجودها لنفسه وأنها وجودها لغيره وهو العالم. فلا بد دفعا لهذا التناقض من أن يكون العالم عين النفس، فصار العلم أو المعلوم متحدا مع العالم، بل صار العلم واحدا مع العالم، ولا يوجد اتحاد هنا حقيقة. جيد، ومن هنا يتضح أن التعبير بالاتحاد فيما إذا كان المعلوم هي النفس تعبير مسامح، لأن الاتحاد إنما يكون بين وجودين لا بين شيء واحد، يقتضي الاتحاد الاثنينية، والنفس هي عين العالم وهي عين المعلوم، فلا اتحاد بل وحدة. نعم الاتحاد في سائر المعلومات الحضورية التي تكون غير النفس، هناك نفس الكلام نجري، إما أن يكون غير فوجوده لنفسه أو كذا على كل. وأما إذا كان المعلوم بالعلم الحضوري معلوما عرضيا فإن كل عرض يحتاج إلى موضوعه، بل الأعراض مرتبة من مراتب موضوعها. فهذا المعلوم بالعلم الحضوري لجهة أنه علم بالعلم الحضوري فلابد أنه حضر بوجوده، ولجهة أنه عرض فلا بد يكون وجوده لغيره وهو ذلك الموضوع. فالعرض لجهة كونه عرضا فوجوده لغيره وذلك الغير ما هو؟ هو الموضوع. ولجهة أنه قد حضر عند العالم فوجوده لغير آخر أيضا وهو ذلك العالم. فلو كان العالم مغايرا لموضوع العرض لصدق على العرض الواحد أنه موجود في مكانين متغيرين أو في محلين متغيرين، موجود في محل هو موضوعه وموجود في محل آخر وذلك العالم. اللهم إلا أن يكون العالم متحدا مع موضوع ذلك الغرض، عفوا مع موضوع ذلك العرض، فلا يصدق حينئذ إلا أن هذا العرض موجود في غير واحد، يعني في محل واحد. فوجب بسبب امتناع أن ينوجد العرض في محلين متغيرين أن يكون ثمة اتحاد بين موضوع العرض وبين النفس أو العالم التي حضر عندها ذلك العرض، وإذا اتحد الموضوعان فالعرض فيهما واحد. فقد ثبت بذلك أن كل معلوم حضوري فهو عين العلم، بل هو عين العالم، بمعنى مش عينية، بمعنى أنه متحد مع العالم. هذا إذا كان العلم حضوريا، وأما إذا كان المعلوم معلوما بالعلم الحصولي فالكلام هو الكلام، بل يزداد يترقى الماتن بعد ذلك، سيأتي أن كل علم حصولي يرجع إلى العلم الحضوري. الآن ما معنى الرجوع هنا؟ يريد أن كل علم حصولي هو في الحقيقة علم حضوري، وأنه في الحقيقة لا يوجد علم حصولي، وإنما هي تعبيرات يضطر إليها العقل، وإلا علمنا بذلك الحائط بالعلم الحصولي هو أيضا علم حضوري. وهذه المقدمة سوف تكون توطئة للدخول في بحث تجرد العلم. يأتي هذا طبعا وفيه تبن لنظرية المثل الأفلاطونية، ولكن بتصرف. هذا يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.